سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر.
سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر.
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
وشهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام على شهرنا المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من أسرة واحدة، ونحن في هذه الليالي الرمضانية المباركة. يسرنا أن نكون في ضيافة الدكتور عبد الوهاب الطريري، ونحن هنا في مدينة الرياض. حياك الله دكتور عبد الوهاب.
حياكم الله، وحيا الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
كل عام وأنتم بخير،
وفرصة مباركة وطيبة في هذا الشهر المبارك، هذه الليالي الجميلة العذقة.
الله يجزاك، تقبل الله طاعتكم، نسأل الله أن يعيد هذا الشهر أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأنتم بصحة وسلام،
والجميع إن شاء الله كذلك.
الله يحفظكم. شيخ عبد الوهاب، بدايتنا روتينية في الحقيقة، وهي عن الميلاد والنشأة. نريد أن نتعرف على الدكتور عبد الوهاب الطريري بشكل أكبر.
حقا يعني لن أجد ما يستحق أن يروى ويحكى في مثل هذا اللقاء. يعني أنت ما جيت تقابل شيخ هرم لتقدم شاهدا على العصر يعني. فأعتقد ما في نشأتي سيشاركني فيه أكثر المستمعين الآن، فهم عاصروا ما عاصرنا ورأوا ما رأينا وأدركوا ما أدركنا. ما في حياتي ذاك العمق التاريخي اللي فيه أحداث تعتبر تاريخية تروى، لكن باختصار شديد يعني من في سني هم أدركوا انطفاء مرحلة سابقة، مرحلة الآباء والأجداد ونمط حياتهم، وأدركنا النقلة الكبيرة المتسارعة الحضارية. يعني مضى من عمري 20 سنة في حي طيني وفي زقاق مسدود منشعب من سكة في حارة من أحياء الرياض اسمها دخنة، في بويتات الطين المتلاصقة المتقاربة، متقاربة الجدر، متقاربة الغرف، متقاربة السقوف، نمط من الحياة انطفأ سريعا. أدركنا ما يسمى حياة الحارة وكثافة السكان في رقعة صغيرة بسلبياتها الكثيرة وبعض إيجابياتها القليلة. يعني هذه المرحلة لها نمط، أعتقد من جيل أبنائنا مثلا أو أخواننا الصغار حتى ما أدركوها لأنها فرضت سريعا.
نعم.
وحنا أدركنا يعني بقاياها الأخيرة، يعني نعم، الذبالة التي انطفأت. ثم بحمد الله يعني تسارعت الآن وتيرة الحياة على نحو بحمد الله مرضي ومبهج، ونسأل الله عز وجل أن يمد بخيره وفيضه وفيض بركته لهذه الأمة.
أهل.
ويتم عليها نعمته ويوسعها شكرها.
اللهم أمين. المراحل الدراسة الابتدائي والمتوسط والثانوي،
المرحلة الابتدائية في هذا الحي، حي دخنة، درسنا في المرحلة الابتدائية في مدرسة اسمها المدرسة المحمدية، مع أنها كانت في حي كما قلت لك بيوت طينية متقاربة، لكن هذه المدرسة كان بناؤها حديثا ولائقا بالتدريس، فكنت أدرس فيها في وضع مناسب في وقت كان لذاتي، ومن في سني يدرسون في مدرسة مثلا جبرة أو غيرها يجلسون على الأرض في بيت طيني مثلا، والمدرسة بيت طيني لأنها يعني حال الناس بعضها بعض، يعني كما يسكنون في بيوتهم يسكنون في مدارسهم. لكن المدرسة كانت جيدة، وأجمل ما فيها طبعا كان وجود وإن كانوا قلة بعض المربين الفضلاء الذين لا أزال أذكرهم، كان منهم شيخ اسمه الشيخ علي العطار من أهل فلسطين، يعني لا يزال سمته وشكله وهيئته وبياض لحيته بالنسبة لطفولتنا الصغيرة كان يفيض علينا أبوة ووقار، وكنا نرى فيه في 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 سمته وشكلها نهايات التعلم في مثل هذا الشكل. نعم. أيضا في هذه المرحلة أذكر يعني قيمة التوجيه الأبوي من المدرس، لأنها مع الأسف يعني مرحلة ابتدائي درسناها كان الذي يدرسنا فيها مدرسين لا يذكر تدريسهم بخير، هم يذكرون بخير لكن تدريسهم لا يذكر بخير. لكن ما الاستثناءات القليلة بعض الكبار الذين لهم يعني أبوة، فمنهم الأستاذ صالح عبد الحق أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويتجاوز عنه. مثلا درسنا في المرحلة الرابعة الابتدائية مادة الحساب، المادة الثقيلة على طلاب مرحلة الرابعة الابتدائي، لكن أذكر أنه في يوم الأيام قطع منها حصة كاملة ما شرح فيها ولا شيء، إنما أتانا وجلس يتكلم معنا بأبوة وكيف يعني نستغل أوقاتنا وكيف نذاكر وكيف. هذه الكلمة اللي ألقاها لا تزال إلى الآن موجودة في القرص الصلب، أتذكر شكله الآن، أتذكر حركات يديه، أذكر الآن لون الجاكيت اللي هو لابسه والغترة والعقال اللي كان لابسها، كان يلبسها كأحلى أهلنا في فلسطين الغترة مع العقال مع الجاكيت، أتذكر هذا الآن تماما وكلماته وأمثلته وحركات يده في تلك الحصة إلى الآن محفورة. وهذا يعطي يلفت النظر إلى أخوان المدرسين أن تكون يعني النصائح والأمور التربوية مبثوثة في العملية التعليمية، وما تكون العملية التعليمية عملية مجردة فقط سرد المعلومات. ولذلك أنا يعني تشربت بهالمعنى بعد ذلك، بعد ما صرت أدرس في الجامعة أسرق من وقت المحاضرة يعني دقائق لتكون فيها مثل هذا الحديث التوجيهي والتعليمي. وبالمناسبة قبل فترة ليست بعيدة التقيت بأحد الأبناء الذين درستهم في الجامعة، قال يا شيخ كل المعلومات اللي عطيتنا كلها راحت نسيناها إلا تلك الوقفات اللي كنت تطلع فيها من المادة.
الله.
لأنها هذيك هي علم الحياة.
نعم.
علم توجيهات في 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 مجريات الحياة العامة من خلال طبعا المادة العلمية تقدم.
جميل. كأني
قفزت من الماضي للمستقبل.
أنا لمست من كلامك دكتور أنت حينما قلت يعني وإن كانوا هم قلة، يعني كأني لمست من هذا أن التعليم الآن هو أفضل من التعليم سابقا.
يقيني ذلك. يقيني التعليم الآن أفضل من التعليم اللي عايشناه. يعني نحن عايشنا نوع من التعليم كان يفتقد كثيرا من مقومات التربية. يعني اللي يدرسونا في المرحلة الابتدائية والمتوسطة يعني خليني أقول لك بصراحة كانوا يضربونا ضرب غرائب الإبل ويقرعوننا قرع المروة، وكان يعني بعضهم يعني دعني أقول كلمة فيها قسوة شوي ليسوا أسوياء نفسيا. يعني تذكرت طريقتهم في الضرب، لا أعتقد أنها كانت طريقة تأديب، كانت طريقة تشفي. يعني أن تضرب طالب حتى يخر الدم من يده، أو توقف طالب فيغمى عليه من الرعب، وهذه كلها أشياء أنا عايشتها بالفصل. أن يوقف الطالب فيغمى عليه من الرعب، أو طالب يضرب حتى ينزف الدم، أعتقد أن هذا لا نصيب للأدب فيه. هذا فيه يعني تشوه نفسي في 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 بعض هذه النوعيات. والسبب طبعا في ذلك أن العملية التعليمية في وقتنا كانت عملية سريعة، ولذلك كان يؤتى إلينا بأناس ما نضجوا، لكن حال المملكة ذلك الوقت تحتاج إلى كثافة في المدرسين. يعني لم تكن العملية تحتاج إلى أنضاج المدرس بقدر ما تحتاج إلى سرعة إعداده. فكانوا مدرسون وهم لم يأخذوا نصيبهم من الإعداد التربوي، تكون نتيجة هذا البطش يعني بالطلاب، وينتج عن ذلك يعني مآسي. يعني كم الطلاب اللي دخلت أنا وإياهم في المدرسة، كم اللي طيب تخرجوا منها، منهم فئام شردوا من الدراسة وتركوها من هذا من هذه الممارسة.
لكن دكتور ما تعتقد الآن يعني أصبح هناك في أمن كثير من ناحية الطلاب، يشعر الطالب أنه لا يستطيع المدرس أن يضربه فيتمادى الطالب، ويجلس المدرس في حيرة، يعني لا هو اللي جالس يستطيع أن يعني يضبط الفصل بشكل جيد، والطالب يشعر بهذا الأمان فيكون فيه نوع من التسيب.
يعني كأنك تقول يعني صار المدرس معدل هيبة يعني.
إيه.
النوعية اللي أدركناها ما كانت هناك هيبة للمدرس، كان هناك رعب. رعب يعني. ما كان المدرس يفرض هيبته بقدر ما يفرض الرعب والخوف. ولا أعتقد أن هذه عملية تربوية صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما ضرب بيده امرأة ولا خادما، هو أعظم الناس تعليما. وأعتقد المدرس الذي يحتاج إلى أن يستعمل العقوبة بشدة ويظن أنه لا يضبط الفصل إلا بهذه العقوبة المؤلمة الجارحة، أعتقد أنه فاشل في التعليم، ليذهب إلى مهنة أخرى. وليعلم أن العملية التعليمية قائمة على الإمتاع والحب والجذب
بالضبط.
فأعتقد الحمد لله يعني الطريقة التربوية يعني حصل لها نضج وتقدم واكتمال إلى حد يعني كبير أو تكامل، وعافى الله ابناءنا مما أدركناه نحن يعني. تلك السطوة التي أدركناها يعني كابوس فعلا، تحول التعليم إلى كابوس. طبعا قد يكون نصيبي أني أدركت حشدا من هذه النوعية، وكانوا في جرعات مكثفة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وإن كان هناك طبعا نوعيات راقية جدا حقيقة أدركناهم، ومنهم أناس أحياء يعني أذكرهم الحقيقة بامتنان شديد. أذكر منهم أستاذنا أستاذ حمد الشبانة، مد الله في عمره والآن في المجمع ودرسنا في المرحلة المتوسطة اللغة العربية، وشعرنا في تدريسه بخوة هو يعني ما كنا نشعر أثناء الدرس مع فارق السن الكبير بيننا وبينه إلا أن حنا أخوة يعني في بيت، ولسنا يعني في مدرسة فيها صرامة التعليم. وآخرين أيضا قد يكون صعب أن أسرد أسماءهم في هذه الساعة القصيرة.
لكنك ما ذكرت شيخ المرحلة الثانوية، وكأن هذه المرحلة يعني اجتازت مرحلة الابتدائي المتوسط.
أي المرحلة الثانوية هي من أسعد سني عمري
سبحان الله،
لأن درست الثانوية في ثانوية اليمامة، وكان يديرها أستاذ قدير أسأل الله عز وجل مد بالصحة والعافية، هو أبو سعود الأستاذ عبد الرحمن الثاقب العجاجي، وهو إلى الآن لا زال يعني طاقة تعليمية تربوية لا يزال يعطي ويؤثر. وكانت ثانوية اليمامة بإدارته ندخلها كأننا في جامعة أكسفورد، يعني نشعر فيها فعلا أن احنا دخلنا مرحلة الرجولة. مدرسة فيها أكثر من 1000 طالب في غاية الانضباط وفي غاية الرقي، وخلف ذلك إدارة هذا الرجل التربوي العظيم، وفيها نوابق من الأساتذة المربين، فيها شيخنا الشيخ عبد الرحمن الفارس رحمه الله، كان رجلا متألها يدرسنا المواد الدينية ولا يملك عبرته أن تخطل أثناء ما يشرح.
الله.
وكم مرة يبكي لأن طالب ألقى كلمة، كان هو يدربنا على أن نلقي كلمات فإذا به هو يتأثر من كلمات طلابه.
الله.
هذه التربية السلوكية الوجدانية أثرت في نفوسنا. من درسنا في الثانوية أستاذنا الأستاذ يوسف نصر، وهذا الرجل كان باقع في اتساع معلوماته، وعرفت بمعرفته نوعية المثقف الموسوعي. هل تعلم أنه في جلسة النشاط يقف ويقول هل من سؤال، بحيث اللي عنده أي سؤال تاريخي سياسي ثقافي أدبي لا يمكن أنه يطرح سؤاله في مثل سننا إلا ويسمع إجابة شافية. قد تكون مكتملة أو قد تكون إذا كانت بعيدة عن تخصصه مضيئة له. وكان مع ثقافته الواسعة مربي. أذكر كنا في المرحلة الثانية الثانوي يشرح لنا في مادة التاريخ، والفصل الذي نحن فيه مطل على الشارع، فسمعنا صوت اصطدام، يعني سيارتين اصطدمن بعض، فما ظنك بشباب عمرهم 16-15 سمعوا اصطدام في الشارع؟ طبعا كلنا تشوفنا لكن ما نستطيع أن نقوم، إحنا على طاولاتنا أمام مدرس، فإذا به يقول يلا قوموا كلكم طلعوا من النوافذ. وقفنا كلنا طلع من النوافذ لمدة دقيقتين حتى ظننا أننا قد قضينا نهمتنا يعني
سبحان
وانتهى حب الاصطداع اللي عندنا. رجعنا واستمعنا له إلى نهاية الدرس.
الله
أقول الله. الآن أنا أتذكر موقف أقول طيب لو أنه عاملنا بصرامة المدرسين في ذلك الوقت وقال ولا واحد يلتفت وخلوكم معي ستنتهي الحصة صح. وحنا معه ولسنا معه
الذهن
مشغولين باللي صار في الشارع
صح.
لكن لما نظرنا ورجعنا بقينا معه هذا صح. يعني من نوعية التربوية العلاقة الفذة اللي يعني استفدنا منها
ما شاء الله
واستفدنا من كثيرين
ما شاء الله. المرحلة الجامعية دكتور كيف كانت؟
طبعا المرحلة الجامعية درست في كلية الشريعة ومثل ما قلت لك توعن النشأة أنها أدركت يعني انطفاء مرحلة كذلك أول ما دخلنا الجامعة أدركنا أيضا بقايا الجيل العريق القديم من المشايخ مشايخ الأزهر الكبار اللي درسوا في الأزهر قبل أن يطور التطوير الذي قضى على عراقته. فأدركنا أشياخ أعتقد أنهم يعني كانوا هم القلة الباقية من جيل عظيم. درسنا الشيخ أحمد كحير رحمه الله في السنة الرابعة من كلية الشريعة، درسنا الشيخ أحمد الأحول والشيخ أحمد شباط، وعاصرنا في الكلية شيخنا الدكتور، وكنا يعني ما درسنا عليه لكن عاصرنا في الكلية الدكتور عبد الغني عبد الخالق، وهذا كان يمكن أعظم أصولي في وقته. أدركنا جيل الأزاهرة المتبحرين، الشيخ أحمد كحيل الله يرحمه وهو يدرسنا تحس أنك ما أنت بأمام عالم لغة، تحس أنك أمام عاشق لغة. أدركنا آخر أيام عمره ويعني في آخر سنة حياته ويدرس اللغة لا 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 تحس أنه ينعشه إلا عشقه لهذه اللغة. أيوة. وكان يعني محبب درسه وبرغم هلكته في السن يعني وضعفه إلا أنه كان يعني له جاذبية حتى وهو زعل وغضب نشعر بجاذبية له وأبوة، يزعل ويغضب من الطالب أنه أثناء الشرح يخرج السواك ويستاك وهو هرم يقول للطالب أنت اللي ورا دخل المسواك أحسن أجي أكسره في حنكك. هو يا الله يقوم يعني الشباب ما شاء الله في عنفوانهم، لكن لما يقول هالكلمة هذه يقولها وهو لا يقصدها بقصد، بس ما يبين أنه لا يريد مثل هذه الحركة. هالحركة يعني تنعشنا جدا مثل هالكلمات الجميلة منه. أتركنا شيخنا الشيخ صالح العالي الناصر يعني فقيه كبير، هذه النوعيات التي أدركناها في الكلية يعني قربت لنا صور العلماء الراسخين الكبار الموسوعيين.
كنتم في كلية الشريعة لكن الذي يستمع لحديثكم دكتور يقول يعني لا شك أنك خريج لغة عربية، لا شك أن اللغة العربية لها تأثير في الدكتور عبد الوهاب الطريري، يعني كلمات مفردات كنا نستمع إليها ونستمع إليها السادة المشاهدين في خطبكم ومحاضراتك، كيف يعني هذه الموهبة كيف تنمت لدى الدكتور عبد الوهاب الطريري؟
طبعا يعني في كلامك شيء من
قلة من
البلاغة التي يعني تصل إلى حد المبالغة، لكن هذه طبعا يتكون قاموس الإنسان من قراءته. وكان في البيت الطيني الذي نشأت فيه غرفة خاصة مكتبة، أذكر أن بيتنا كان البيت الوحيد في الحي اللي فيه غرفة تسمى مكتبة. في هذه المكتبة التي كانت الوالدة جزاه الله عني كل خير فيها أنواع من الكتب المنوعة والمجلات القديمة مثل أعداد قديمة من مجلة الهلال، أعداد قديمة من مجلة العربي، أعداد مجلة العرب التي كان يسترها الشيخ أحمد الجاسر رحمه الله، كنت أعكف فيها أوقات طوال أقرأ فيها، فكونت يعني شيئا من الثراء النسبي للقاموس. أما الجامعة فليست هي تصنع قاموس الإنسان وإنما اطلاع، فكانت هذه المكتبة الصغيرة يعني مما هي يعني قوة أطل منها الإنسان على عالم معرفي وثقافي واسع
كبير. الوالد كأنه يعني كان يدرس اللغة العربية أو شيء من هذا؟
هو درس في معهد تعليم اللغة العربية في كلية اللغة العربية، وكان قبل ذلك يدرس في معهد إمام الدعوة مادة الفرائض
ما شاء الله
والفقه
ما شاء الله. ماذا عن الماجستير الدكتوراه دكتور؟
هي في التخصص، وهي رسالتين متخصصتين في السنة. رسالة الماجستير كانت في تحقيق جزء من مسد أبي داود الطيالسي، والدكتوراه في تحقيق ودراسة كتاب المفهم للقرطبي. هي في التخصص في السنة وعلومها
ما شاء الله. دكتور، مرحلة طلب العلم ومن هي الشموع التي أضاءت للدكتور عبد الوهاب الطريري طريق حياته؟
مرحلة طلب العلم كما بدأت يعني قبل قليل، يعني الطلب النظامي كان يشوبه الكدر في 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 العملية التعليمية القاسية، يعني العملية التعليمية التي أدركناها في المرحلة الابتدائية أو حتى ما يوازيها، يعني في حلقات التحفيظ التي أدركناها كان التعليم فيها يعتمد القسوة وليس الرحمة. ويعني حتى أذكر مثلا الحلقة، خلنا نخرج من مدرسة ابتدائية، الحلقة درسنا فيها القرآن، مدرسة القرآن كان معه معدات ثقيلة للتعليم، كان معه عصا قصيرة يضرب فيها الطالب القريب وعصا طويلة يضرب فيها الطالب البعيد، والطالب الأبعد يناله الحصى لأن المسجد مفروش بالحصبة، فما يدري الله الحصى ضربته في راسه ولا ضربته في رقبته ولا. هذه كانت العملية التعليمية، لذلك أقول أن سنية الطفولة مرقت منا بدون متعة. طفولتنا مرقت بدون متعة لأنها كانت محاصرة بهذا النوع من التعليم، فلا نحن الذين تعلمنا فيها علما بقي معنا، ولا نحن على الأقل استمتعنا بطفولتنا، لكن الله عز وجل أكرمنا بعد ذلك بلقاء من سميتهم شموع. أنا لا أقول شموع، أنا أقول شموس. شموس أدركناها كانت مضيئة. طفولتي أدركت الشيخ أحمد بن إبراهيم رحمه الله، ورأيته وصليت مع الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، وأنا طفل كنت يعني أذهب مع والدي إليه. ثم أدركنا الأئمة الكبار، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد الرحمن الدوسري، وإن كان هؤلاء قد لا يكون لي فيهم يعني صلة قريبة وإنما مشامة، لكن الشخصيات اللي أشعر أني يعني مدين لها و يعني أثرت في نفسي سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين. يعني بدأت بالقراءة عليه وهو حفظه الله، لحيته سوداء لا أرى فيها بيضاء
الله،
وكان كما كان نهما في العلم نهما في التعليم
الله،
كأنما التعليم الهواء الذي يستنشقه
الله،
لا يتأبى أن يحبس نفسه في المسجد لطالب واحد يشرح له. ولذلك في المرحلة الثانوية التي كانت بهيجة في دراستها النظامية، أيضا كان يوازيها عندي الدراسة على المشايخ، فكنت في أثناء دراسة الثانوية أقرأ على شيخنا الشيخ عبد بن عبد الله الشيخ مفتي المملكة الآن، وكان حينها أستاذ في كلية الشريعة، وعلى شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، وكانوا شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين يدرس ذيك الأيام، ولم تكن الصحوة يعني في والإقبال على العلم في أشده، بحيث أني أذكر مثلا أن الدرس اللي كنت أدرسه عليه كان بعد العصر، كان يدرس معي ثلاثة أنا واثنين معي، وأنا طبعا بذكري أصالهم سنان الأخير،
أنا
فالأول يقرأ درسه ثم يقوم، ثم الثاني يقرأ درسه ثم يقوم، ثم أبقى في النهاية أنا والشيخ.
سبحان
ومع ذلك الشيخ حفظه الله يحبس نفسه لي حتى أنتهي من الدرس أنا وياه لوحدنا
الله.
ولذلك لا تسأل الآن عن النشوة التي أشاهدها عندما أرى دروس الشيخ الآن وهذه الجموع التي مقبلة إليه، وأقول الحمد لله أن هذا من سعرة هذه الأمة،
الحمد لله.
هذه الزحوف الآن إلى حلق العلم وتدريسها. وتذكر يوم كنت أجلس أنا والشيخ لوحدنا، يعني كان بدايات إشراق الزحف العلمي في الذي نشهده الآن.
ما شاء الله ما شاء الله. شيخنا نعود للوراء أيضا قليلا لنتحدث عن الذكريات الرمضانية التي تتذكرونها الآن، كيف كانت؟
يعني أنا ألاحظ طبعا، ولعلك تلاحظ، أي واحد يتكلم عن الماضي يتكلم عن الماضي بنشوة لأنه شبابه.
صحيح.
وروائح الجنة في الشباب، يعني الواحد يتكلم عن شبابه بنشوة ويتوجد عليه وتلك الأيام الجميلة والحلوة وهكذا. لكني أنا أحاول أتكلم موضوعية. رمضان الآن أجمل بكثير مما أدركنا، وأسعد وأكثر روحانية. أدركت رمضان في صغري، وأول ما أدركته كان الشتاء، كنا نصلي في الخلوة المسجد. من كان يصلي بنا؟ لا يصلي في المساجد إلا شيخ يسمع. أئمة المساجد هم شيوخ كبار، وقراءتهم قراءة تناسب يعني وقتهم. أذكر إذا صلينا العشاء انفض أكثر من في المسجد، فلا يبقى إلا كبار السن هم يصلون التراويح. أندر من النادر من يصلي وهو يؤم الناس وهو يحفظ. وكان المسجد اللي أصلي فيه في دخنه كان إمامنا فيه الشيخ عبد الله بن عمر بن مرشد من الحفاظ المتقنين، لكن البقية كانوا يقرؤون بالمصاحف. الشباب اللي في سني في ذلك الوقت كانوا في رمضان في لهو. كان رمضان في أنواع من اللهو اللي يتناسب مع ذلك الوقت، لكن ما أذكر أني أجد الشباب في المساجد، أو أجدهم يقرؤون القرآن بعد الصلوات، أو أجدهم واقفين في صلاة التراويح. هذا الكلام لازم نعترف به، ولا نظل يعني نتغزل بأيام شبابنا وأيام فتواتنا. هذا كان الأمر أدركناه، ولذلك الحمد لله ما نراه الآن هي نقلة للأمة،
وفي وعي الآن
يعني أصبح هناك إقبال بوعي هناك. صح. الوقت اللي أدركناه كان حتى التدين يعني ما يتم بي بي ما تجد تدين فطري عند الجيل الكبير اللي قبلنا، أو جيل حتى المتقدم، يعني جيل الأجداد وليس جيل الآباء. أدركنا منهم أناس يعني رؤيتهم تذكر بالله عز وجل، فيهم التدين الفطري العميق، فيهم الجلد على العبادة العظيم. يعني أذكر مثلا قد أذهب إلى المسجد قبل وقت الصلاة مثلا بساعة أو ساعة ونص، وتجد في المسجد أناس أتوا ينتظرون الصلاة، بس من هذا الجيل الكبير. لكن الجيل جيلنا نحن الحقيقة كان يعيش صدود عن 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 هذه العبادات الرمضانية، عن قراءة القرآن. يعني مثلا ما أذكر أنا في جيلي، نحن إذا جلسنا نقول بعض كم ختمتم القرآن، يعني إلا استثناءات قليلة. أما الآن الحمد لله فنحن نرى رمضان حال استنفار في العبادة بحمد الله عز وجل، وهذه نعمة ينبغي أن نذكرها ونشكرها، ولا يعزلنا عنها التوجد على الماضي. لا، نقول الآن الحمد لله المساجد أئمتها من الشباب الحفاظ، الحمد لله الآن تصلي العشاء ثم تصلي الوتر بعد التراويح، وجماعة المسجد هم ما نقصوا. جيل الشباب، جيل الفتيات كلهم الآن يعمرون المساجد. العمرة الآن في رمضان تجد الحرم الآن بحمد الله تظاهرة عالمية، بينما أذكر مثلا أول مرة زرت الحرم يعني قبل في التسعينات من 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 القرن الماضي، التسعينات الهجرية. نعم. يعني لا مقارنة، نصلي صلاة القيام يصلي من الشيخ الخليفة رحمه الله مشيت صفوف.
الله.
صفوف فقط.
الله.
وعادي أنك تشوف الناس في الحصبات نايمين في وقت التهجد. أما الآن هذا الاستنفار العالمي في الحرم في الحرم بهذه الملايين، هذا منظر يعني ننظر إليه ونشعر بسكينة، لأن أمر هذا الدين أمر إلهي. من كان يظن أن تلك الأيام سيعقبها مثل هذا ما نراه الآن؟ ولذلك أنا أقول يعني بكل يعني طمأنينة إن الإسلام الآن يعيش عصر من أزهى عصوره.
صحيح.
ولا ينبغي أن يحجبنا عن هذه الحقيقة ما نراه مثلا من مآسي في حياة المسلمين، فما نراه الآن من التدين ومن نوعيات القيادات العلمية الرشيدة، هذا أمر مبهج.
جميل. نريد أن نتحدث دكتور عن الخطابة، ماذا يعني لك المنبر؟ ووصيتك أو نصيحتك للخطباء الجدد، لأن ما شاء الله برعتم في هذا المجال بشكل مميز في الحقيقة، ونحن من حضر لك كثير من تلك الخطب، ما عليش يعني سميها ثناء لكن هو ذلك حقيقة.
يعني تشكر على هذا الغزل الرقيق.
جزاك الله خير.
يعني كلامك هذا من باب تشجيع المواهب التي كانت شابة. الحقيقة يعني دعنا نقصر موضوع عن خطبة الجمعة.
نعم.
أهم ما أصيبه نفسي وأخواني أن يشعر الخطيب أنه يرقى درجات منبر محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وأنه يقوم بشعيرة دينية حرسها الشرع، بحيث أوجب على جميع المسلمين أنهم يحضرون ممن يعني ينالهم تكليف صلاة الجمعة أن يحضروا الخطبة وأن يستمعوا إليها بأنصات، وأن من مس الحصى فقد لغى. إذا شعر بذلك فإن عليه أن يحتفل لهذا الأمر. نعم. ويهتم له، ويجعل الخطبة أمر يعني يعيش قلقه معه الأسبوع كله، مدام أنه سيصعد درجات منبر محمد صلى الله عليه وسلم، وسيخاطب أناس متعبدين بالإنصات ومنهيين عن أي عبث، حتى السلام لا يرد على من يسلم عليه. ولذلك يؤسيك أن تسمع خطيبا يتحدث عن الخطبة بشيء من الزهو، أني والله أنا ما أحضر الموضوع إلا وأنا رايح للمسجد، أو أنا والله أحيانا أروح وفي ذهني موضوع وبعد ما يأذن المؤذن غير الموضوع.
أيه.
طيب وهذه شطارة، يعني استرحت من حيث تعب الناس. طيب عقول هالناس اللي محبوسين عندك نص ساعة ألا تحترم؟ ولذلك ينبغي الإنسان أن يحتفل للناس ويهتم بحضورهم وإنصاتهم وبهذه الشعيرة، فيستعد لها، يعيش قلق الأسبوع كامل، ماذا سيقول للناس، ما هو المفهوم الذي سيصححه، ما هي المعلومة التي سيضيفها، ما هو زخم الوجدان الذي سيضخ في هذا الموقف خلال ربع أو ثلث ساعة، ما هو الخلل الذي سيحبر. هذه نقطة مهمة التي هي الاهتمام لهذا الأمر، وعدم التباهي بأننا أصعد وأحضر الموضوع وأنا أصعد المنبر. هذا الذي يقول هذا الكلام يعني استراح من حيث تعب الناس واستهان بأمانة عظيمة تمن عليها.
الله.
اللهم إلا أن يكون شخص ممن يعني كان عمره كله هو يحضر، يعني هو ما يحتاج أن يحضر في هذا الأسبوع لأن عمره كله مسيرة علمية في نعم. في التكوين العلمي والثراء العلمي، مثل هذا قد يقول مثل هذا الكلام، لكن أكثر من يقول هذا الكلام ليس على هذا المنوال.
طيب كيف أستطيع دكتور أني أحضر لخطبة مميزة؟
يعني دعني أقول أن الخطبة لتكون ناجحة في تصوري تحتاج لثلاثة أمور.
نعم.
الأمر الأول أن يكون عند هذا الخطيب مادة علمية، لأن الخطبة ليست زخرفة لفظية.
صح.
لابد أن يكون هناك مادة تقال، لكن لابد أن يكون عند الخطيب إعداد لنفسه إعدادا علميا، قراءة موسعة في السنة، وقراءة موسعة في التفسير، وقراءة موسعة في التاريخ، قراءة أفقية، بحيث أنه إذا صمد إلى موضوع تقاطرت إليه الشواهد وتقاطرت إليه الاستدلالات
نعم.
وحشدها، بحيث يكون كلامه كلام علمي موثق، فيحتاج إلى إعداد علمي، يحتاج إلى وعاء لغوي، بحيث يكون هذه المادة العلمية مصوغة بوعاء لغوي جميل.
بالضبط.
والله عز وجل أرسل الرسل البيان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فجعل الله الرسل أصحاب بيان.
نعم.
عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فالرسل أهل البلاغة. فيحتاج إلى أن الإنسان يتكلم كلام فيه جمال اللغة، بحيث أن هذا المعنى يصل بأسلوب جميل ويثري نفسه بالكتب الأدبية التي تثري، ومثل كتب مثلا على سبيل المثال الأستاذ أحمد حسن الزيات، أعتقد كتابته في وحي الرسالة من أكثر ما يثري لغة الخطيب، لأنه يعتمد على القفلات السريعة.
نعم.
الشيوعية يوم بلا غد، دنيا بلا آخرة، مثل هالجمل هذه هي اللي يحتاج لها الخطيب. ولذلك أنا أشعر أن فضيلة معالي الشيخ صالح بن حميد له نصيب من هذه الثروة اللغوية الكبيرة، وذلك تأتي خطبته منمقة لغويا.
صحيح.
مع ما فيها من الثراء العلمي.
بالضبط.
النقطة الثالثة الأداء. فعلى الخطيب أن يكون عنده أسلوب في الأداء مشوق يشد المستمع، ما يخلي ذهنه يفرط ويشرد. ولا بأس أن يدخل دورة أو يقرأ كتاب مثل كتاب ديل كارنيجي كيف تؤثر في الناس عن طريق الخطبة، أو يستمع للخطباء اللي عندهم ملكة في الأداء مثل الشيخ عبد الحميد كشك.
نعم رحمه الله الشيخ.
يعني إذا استمعت الخطبة جزمت أنه طبق كل قواعد يذكرها ديل كارنيجي، مع أنك تكاد تجزم أنه ما قرأ، لكن لكن الموهبة الفطرية تجعله يشد الناس. لذلك تجد يعني براعة واقتدار في إيصال المعلومة وفي شد أذهان الناس للمعلومة الجاية. الخطيب الناجح لا يفشي سره في أول الخطبة، ما هو من أول خطبة. أما بعد فإن مثلا الزنا فاحشة عظيمة، خلاص كل المستمعين عرفوا نتكلم عن الزنا، وعرفوا أنك في نهاية بتقول حرام وكبيرة، واستندوا إلى أقرب عمود عنده. لكن جبنا الشيخ عبد الحميد كشك عشان بتكلم في موضوع، يقول مرة احنا باعتبارنا جلسة عائلية عائلة واحدة لا بأس أني تقمص شخصية ممثل اليوم.
لا بأس.
عندما يقول الشيخ مرة ويخطب، علموا أبناءكم الجنس، بعدين تسمع ذاك الميكروفون اللي عنده يصفر له
الهواء
عدة ثواني. طبعا تصور لو أنا وياك في هالمسجد نسمعك الشيخ يقول علموا أولادكم الجنس.
نعم.
عادها ثلاث مرات، وبكل مرة يوقف شوي ثم رفع الصوت فوق يقول هذا الكلام تقوله صحيفة الأهرام، أما رسول الله فيقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، علمناهم الإسلام، علمناهم القرآن، علمناهم الإيمان، ما بقاش إلا الجنس.
الله.
تصور الناس كلهم كأنما عرج بهم للسماء.
صحيح، شدهم جميعا
ووصل للمراد بهالقفل. لكن إن مما يؤسف له أن بعض الصحف نشرت كلام، خلاص هذه كلها قفلة مورفين.
صح صح، جزاك الله. مهم والله هذا النقاط الثلاثة، الله يحفظكم يا شيخ. نريد موقفا إيجابيا يا شيخ.
موقفا إيجابيا، أني أذكر موقفا إيجابيا يوازيه موقف سلبي.
نعم.
جمع بعض.
نعم.
في المرحلة الثانوية اللي قلت لك كانت مرحلة بهيجة، أول ما دخلتها طبعا أنا في 16 من عمري، ما بعد بديت ألبس الطرحة هذه القطرة. نعم. أول ما دخلت في الثانوية في جمعية اسمها جمعية التوعية الإسلامية. فهذه الجمعية، جمعية التوعية الإسلامية، كانت طبعا المدرسة فيها 1000 طالب، حنا كنا فيها قرابة 11. سألني أحد كبار العلماء، أسأل الله عز وجل أن يمد في عمره ويختم له بخير، لكنه كان عنده جانب يعني ليس إيجابيا. قال لي عبد الوهاب أنت وين تدرس؟ قلت أدرس في ثانوية اليمامة. طبعا انتهى الجواب عن السؤال، لكني تبرعت بجواب إضافي، قلت وأنا عضو في جمعية التوعية الإسلامية. فنظر إلي نظرة أذكر فيها كثير من الازدراء والاستخفاف، وقال التوعية كنا الناس نايمين بتوعونهم. تصور شكلي كأني طايح بالدور العاشر على راسي. هذا التحطيم الشديد.
صح صح.
طبعا يعني انهزمت وأنا يعني في سن الفتوة، وهالاندفاع جتها الصدمة هذه. في ذلك الوقت كان سماحة شيخنا الشيخ العزيز بن باز هو مدير الجامعة الإسلامية، ويأتي إلى الرياض في الإجازات، فوافق أنه جاء للرياض يعني في أمر معين. فقلت لشيخنا الشيخ عبد الرحمن الفارس، الشيخ عبد الرحمن ورا ما ندعي الشيخ عبد العزيز بن باز يلقي محاضرة في الثانوية. فقال لي يعني كأنه مستبعد هذا الأمر، قال ادعه أنت. صدقت أنا يعني، فكتبت خطاب للشيخ عبد العزيز بن باز، نحن أبنائك أعضاء جمعية التوعية الإسلامية في ثانوية اليمامة، نرغب من سماحتكم إلقاء محاضرة عندنا، لأن أبنائك الآن على أبواب الجامعات. وذهبت الخطاب وأعطيته، دخلت على الشيخ، أذكر كان بعد العصر، وعنده الشيخ إبراهيم الحصير الله يرحمه، أعطيت الشيخ إبراهيم الخطاب وقرأ على الشيخ وأنا جالس. وإذا الشيخ أسأل الله أن يرفع نزله في الجنة، والله ما فكر ولا قدر ولا أطال يعني التأمل ولا قال لي من أنت ولا من أرسلك، وإنما بمجرد أن قال قرأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال يوم الثلاثة يا أخ.
الله جزاه الله خير، الله أكبر.
وجاء يوم الثلاثة وجاء الشيخ للثانوية، وأنا اللي ذهبت في بيته، وكان بيت بيت طيني في حي العطايف، وركبت معه في السيارة. طبعا كنت رايح بالعجلة بالسيكل، رايح من بيت الشيخ بالسيكل، وقفت السيكل عند بيته وركبت معه في السيارة. ولما وصلنا ثانوية اليمامة هو إلى الدنيا منهد على بعض، جاء مدير التعليم في الرياض الدكتور حمد السلوم، والشيخ حمد الصليفي رحمه الله كان هو مدير التوعية الإسلامية، والأستاذ عبد الرحمن الثاقب، يعني جمع ما بين لابتيها، لأن الشيخ جاء للثانوية اليمامة. من اللي دعاه؟ تلميذ في أولى ثانوي عمره 16 سنة.
الله،
شوف الموقف الإيجابي من الشيخ اللي يعني جمعية التوعية هدوك المحاضرة، جاء الشيخ وهو كان هو مدير الجامعة الإسلامية. أقارن هذا الموقف بموقف الشيخ اللي عفى الله عنه وعنه، يعني لطمني هذا اللطمة وحطمني ذاك التحطيم، أقول هذا أصلا فرق الشيخ بعيز عن غيره.
صح.
الشيخ بعيز رحمه الله كل شرارة خير ينفق فيها حتى يجعلها حريقا ووقودا من الخير.
الله.
فهو إيجابي، لا يجد جهدا من الخير إلا دفعه بكلتا يديه. فهذا الموقف الإيجابي من الشيخ عبد العزيز يعني جعلني أشعر بقيمة الإيجابية في حياة الإنسان.
الله.
وأن هذا تميز الشيخ.
نعم.
ليس الشيخ تميزه الرسوخ العلمي، كان الرسوخ العلمي واحدة من مزاياه، لكن مزيته الكبرى كانت الإيجابية والاندفاع في كل أمر من أمور الخير.
الله.
تجد الشيخ مندفع فيه.
الله.
هذه الصورة طبعا التي يعني كانت في بداية حياتي المبكرة بقيت راسخة في ذهني إلى اليوم.
ما شاء الله.
ودرس يعني نفسي تزود منه.
جزاك الله خير. رحم الله الشيخ. لو ذكرنا الشيخ أو لو سألناك عن الكتب التي كونت أو ساهمت في تكوين شخصية الدكتور عبد الوهاب.
طبعا يعني حياة الإنسان هي مع الكتب تكون قافلة طويلة، هو تجد الواحد كل ما سألته مرة عن أحسن كتاب تقرأه تكلم معك كتاب يقرأه الآن.
نعم.
لأن يكون تأثيره قريب إلى فكره ونفسه. لكن كتابين على صلتي بها كانت في بداية حياتي لكنها باقية في نفسي إلى الآن. الأول رياض الصالحين، وبدأت أقرأ فيه تقريبا وأنا في المرحلة الآخر الابتدائي والمرحلة المتوسطة، وذاك لا أزال أتذكر مواضع الأحاديث في تلك النسخة الصفراء التي كنت أقرأ فيها من رياض الصالحين، ولا يزال هذا الكتاب له يعني حميمية إلى, 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 إلى نفسي. الكتاب الثاني هو كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي، كذلك قرأته يعني في المرحلة الثانوية، ولا أزال يعني أعيش وجدان الشيخ وهو يكتبه، وعلمت أن الشيخ رحمه الله كان يكتب هذا الكتاب وكتبه في المدينة، وكانت أحيانا تختلط دموعه بمداده وهو يكتب أحداث حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
ولا أزال أذكر يعني أن هذا الكتاب وأرشحه لكل من يسألني عن كتاب في السيرة، وأقول هذا الكتاب تقرأ فيه السيرة بوجدان وذوق، ولا تقرأها مجرد أحداث ثم دخلت سنة كذا وفيها حصل كذا، لا، تشعر أن وجدانك مرتبط بأحداث السيرة بصياغة الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه.
الله يرحمه.
فهو كان يصوغ أحداث السيرة بأسلوب الأديب وبأسلوب المحب ذو العاطفة المشبوبة.
الله.
والشيخ كان إذا تكلم عن أحداث السيرة تكلم بانفعال. يحدثني الشيخ محمد سعيد القحطاني، وكان الشيخ محمد درسهم، يقول مرة يشرح لنا قصة حنظلة الغسيل عندما خرج فقتل، فقلت انفعل فتكلم ثم بكى، لكن يقول كنت أنا أعرف اللي يبكي يقطر الدم على خديه.
نعم.
إلا الشيخ رأيته عندما انفعل كانت الدموع تطفر من عينيه طفرا من شدة انفعاله.
الله.
يعني ما لا تسيل على خده وإنما يتكلم انفعال فيطفر الدم من خده.
الله.
بمثل هذه الروح كتب الشيخ محمد الغزالي كتابه فقه السيرة.
الله أكبر.
فهذا الكتابان تعيش في الوجدان. وأما طبعا الكتب الأخرى فكل مرحلة تجد تسأل الإنسان عن كتاب يحكي لك ما يتعايش معه في ذلك الوقت.
وأنت الآن ماذا تتعايش في هذه المرحلة من كتب تقرأها شيخ؟
طبعا في رمضان تنكمش يعني قراءة الإنسان، لكن أقرب عهد هو الكتاب الذي لا أنقطع عنه كثيرا، جامع الأصول، هو الآن الكتاب الذي عدت إليه طبعا ولا لا أنقطع عنه، جامع الأصول من أحاديث الرسول اللي هو أعتبره خزانة السنة النبوية.
نريد موقف طريف دكتور عبد الوهاب،
شكل جلسة العائلة بتصير يعني فيها تبسط كثير. في يوم من الأيام كان خطبة الجمعة ألقيتها وأنا يعني عليل،
أي نعم،
معيا جسمي، وكان المشكلة أني تنحرت لموضوع يعني يحتاج لانفعال وهو غزوة مؤتة.
أي نعم.
فقمت بدأت بسرد الغزوة ومشيت مع الجيش وطلع الجيش من المدينة، مشيت معهم لين وصلنا الشام والتقى جيش الروم وبدأت المعركة، وأنا كل هذا وأنا يعني منفعل برغم عياء جسمي، يعني كنت يعني عليل ومعي يعني بدايات مرض، لكني كنت يعني متغالب والحمد لله مع الشباب ما يشعر الإنسان بشيء ذاك الوقت. المهم بدأت أسرد المعركة، قتل جعفر وبدأت أتكلم عن مقتل زيد بن حارثة وذكرت مقتله، ثم من جعفر أخذ الراية جعفر وانفعلت، وأنا أذكر أخذ جعفر الراية وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها، والروم روم قدنا ضرابها، علي إلا قيتها ضرابها، وأنا أتكلم بهذا بانفعال شديد. أترى هذا الانفعال استهلك كل بقية الطاقة اللي عندي، وإذا بي أسقط في المنبر في حال إغماء، ما أفقت إلا في المستشفى.
الله أكبر.
طبعا أتمت الصلاة يعني أتمت على خير. في المساء جو جماعة المسجد يزورني، وين الحمد لله قد أبليت تعافيت وجلست مثل جلستي معك الآن، وإذا هم جايين يقولون أنت الآن درينا أنك طيب، لكن علمنا عن هالجيش الآن من القتل وجلسني هناك، رجعهم الآن مثل ما رأى، علمنا إيش باقي السالفة. قلت أنا جسمك جاي عشان تطمنون علي وعشان جاي تفهمون باقي القصة، لكن جزاء لكم ورد عن لأمثالكم ما عاد تسمعون باقي القصة الجمعة الجاية. فإذا هم مشتغل خطرهم على هالجيش اللي قتلوا قواده الثلاثة ولا أدري كيف انتهت المعركة. فكان هذا الموقف يعني طريف أو التساؤل يعني اللي جاء الأصل اللي عايد المريض أنه يقول الحمد لله على السلامة
طمنا عنك،
وإذا بجاء يقول كمل لنا القصة.
الله يحفظكم يا شيخ، متاكم بالصحة والعافية. شيخنا لكم إسهامات في موقع الإسلام اليوم، نريد أن نتحدث عن أهمية الإنترنت. هل هو فعلا نستطيع من خلال الإنترنت أن نصل إلى شريحة كبيرة جدا، وهل هو مجال فعلا الخصم للدعوة؟
طبعا الإنترنت مثل ما تعرف أنه الآن قطع دابر دعوانا التي كنا يعني من أول ندعيها ونقول الإعلام نحن معزولون عنه، الإعلام ما نستطيع، والإعلام في يد الصهيونية وفي يد اليهودية العالمية ولا نقدر نسوي شيء فيه. جاءت هذه الأطلالة يعني اللي هي الإنترنت وسيلة لا يمكن أن نتعذر فيها بمثل هذه المعاذير، وهي يعني أفق فضائي واسع ما لا لا ليس عليه حواجز ولا قيود ولا عوائق، وإنما بقدر ما تعطي بقدر ما تجني وتحصل. وكان من توفيق الله أن الخيرين يعني كانوا يقابلون وسائل الإعلام في السابق بالصدود أولا والمقاطعة ثم يلحقون في العربة الأخيرة، لكن في الإنترنت لا، الحمد لله يعني كان السبق مبكر، فدخل الخيرون إلى مجال الإنترنت في بدايات مبكرة. دخلنا في موقع الإسلام اليوم، ويوجد مواقع بحمد الله كثيرة من نوعه ولها جهود مشكورة، كشف لنا فضاء واسعا بحيث أصبحنا نشعر إحنا نتواصل مع العالم بيسر وسهولة، بحيث أني لو تكلمت معك عن خارطة الدول التي يتلقى الموقع منها المراسلات لوجدنا أننا نرسم خريطة العالم كله.
الله
وللقارات الست، كانت ست أو سبع مثل ما درسونا في الجغرافيا. طيب هذا التواصل أصبحنا نقطف الرسائل من نيوزيلندا إلى هولندا، ونجد أن رقعة التواصل لا تحدها حدود ولا قيود ولا عوائق، وأصبح التحدي أمامنا ماذا نعطي وماذا نقدم.
لا.
أصبح الحمد لله موقع الإسلام اليوم أطلالة على العالم بتنوع النوادي التي فيه وبقوة التواصل مع جمهوره، بحيث أن هذا الموقع تحول إلى مواقع، وأصبح الآن بوابة فيه أربع مواقع كبار، وأصبحت المادة التي فيه تمر بنوع من إعارة التدوير،
ما شاء الله،
بحيث أنها أنتج هذا الموقع مجلة، هي مجلة الإسلام اليوم، هي مجلة مطبوعة.
نعم.
والآن يعني أتمت سنتين من عمرها،
ما شاء الله،
أنتج كتب هي مواد كانت سبق أن نشرت، أوجد نوع من العلاقة الوثيقة مع شريحة واسعة من العلماء وطلبة العلم والمفكرين والمثقفين، بحيث مثلا عدد المفتين الذين يجيبون على أسئلة المستفتين في الموقع قرابة 300 ما بين أساتذة الجامعات وقضاة. أعتقد هذا الاستنفار العلمي كان نتيجة هذا التواصل وهذا الجهد، ولا يزال يتطلب منا أيضا بقية يعني زخما يغذيه حتى يندفع إلى الأمام.
شيخ عبد الوهاب، أنا في نهاية اللقاء أتقدم لك بالشكر الجزيل، أشكرك على استقبالنا في بيتك العامر، نسأل الله أن يمدكم بالصحة والعافية. أريد أن تتكرم علينا بنهاية هذا اللقاء وتختم اللقاء.
أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، قناة المجد تشكركم على هذه الساعة التي قضمناها من وقتكم، ونرجو أن لا تكون ثقيلة جدا عليكم. قناة المجد تشكركم على متابعتكم وإنصاتكم، أشكركم جميعا على متابعة هذه الحلقة وعلى هذه الساعة التي قضيتموها معنا، وأشكر ضيفنا الكريم الأستاذ إسماعيل العمري الذي أكرمنا بهذه الزيارة وأسعدنا بهذه الأطلالة، وأسأل الله أن يعيد هذا الشهر على الجميع بالقبول والإنعام والنعمة التامة، وأن يجزينا جميعا شكر نعمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام على شهرنا المنتظر، حبيب القلوب سمير السهر،
سلام على ليله مذ بدا، محياه يزهو كضوء القمر،
سلام على ليله مذبدا،
محياه
يزهو كضوء القمر،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
وشهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر،
سلام على شهرنا المنتظر،
سلام على شهرنا المنتظر.